العاشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد قوات فيلق القدس يتوعد أمريكا بالرد في الوقت المناسب على جريمة اغتيال الشهيد سليماني. أنصار الله تؤكد أن ما قدمه المبعوث الأمريكي مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه. واستمرار التظاهرات والاحتجاجات في عدة مناطق في لبنان على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. توعد قائد فيلق القدس في قوات حرس الثورة الإسلامية أمريكا بالرد في الوقت المناسب على جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني. وقال العميد إسماعيل قائن في كلمة إن صوت تكسير عظام الأمريكيين سوف يسمع في الوقت المناسب، وأشار إلى الممارسات الإجرامية للصهاينة ضد الشعب الفلسطيني قائلا أن الكيان الصهيوني يحيط نفسه بجدار عازل بارتفاع 6 أمتار، إلا أنه سيتم تدمير هذا الجدار. وأضاف أن أنظمة عربية فاسدة وعلى رأسها النظام السعودي والاستكبار العالمي شنوا العدوان على الشعب اليمني المظلوم، إلا أن هذا الشعب المظلوم يسطر هذه الأيام التي تصادف العام السادس من دفاعه مقاومة باسلة. وحول تصريحات العميد قائن وتوعده الولايات المتحدة بالقصاص على جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني، نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
يعتمد اصطلاحين، الاصطلاح الأول هو موضوع الانتقام، والذي هو بات حقا مسلما ومسجلا شرعا وحقوقيا وقانونيا. أما العبارة التي اقتبسها من الرسالة التي وجهها الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى غورباتشيف آخر رئيس جمهوري الاتحاد السوفيتي قبل أن يتفكفك الاتحاد السوفيتي، قال له أنا أسمع تكسر عظام الماركسية وأنصح أن لا تذهب إلى الغرب. والعلائم التي أشار إليها أو التي اصطلحها بتكسير العظام الأمريكية هي باتت يعني واضحة للعيان الآن في الداخل الأمريكي. هناك انقساما عموديا خصوصا بعد الانتخابات الرئاسية وفوز بايدن بهذه الانتخابات واستمرار ترامب على المناكفة وحتى على الوعيد أنه سيرجع عام 2024. الموضوع الآخر، لا يمكن لهم أن يسيطروا على جائحة كورونا وتلتهم أبناء الشعب الأمريكي يعني بالمئات وبل بالآلاف، وكذلك التردي والأداء الاقتصادي إثر الكورونا وإثر ضعف مواجهة أمريكا ومنافسة أمريكا للتين الأصفر الصيني على الجانب الاقتصادي. على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم يعني لم تعد أمريكا هي الإمبراطورة وسيدة العالم في السابق عندما كانت تأمر وعلى العالم أن ينفذ. اليوم نشاهد تراجع وفشل الأمريكيين في تحقيق أجنداتهم في المنطقة، خصوصا عندما اعترف ترامب أكثر من 3 مرات من أنه فشلنا في تحقيق مآربنا وبرامجنا بالرغم من استنزاف 7 تريليون دولار. وعلى مستوى مواجهة إيران وأمريكا، كما قال سماحة الإمام الخامنئي، بدأ نجم أمريكا يأفل ولم تستطع أمريكا تنجو بنفسها، مثلما التايتانيك مع كل بهرجتها لم تستطع إنقاذ نفسها. نحن نقاضي أمريكا في المحاكم الدولية، وبما أن ترامب هو الذي اعترف بنفسه فإذا المجرم لا يحتاج إلى المجازات عبر الوسائل القانونية إلا الوضع التشريفاتي، إن هو بما أنه اعترف بجريمته واقتلوهم حيث ثقفتموهم. أينما نجد ترامب نستطيع أن نقدم عليه، نجهز عليه مباشرة.
وصف رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام المقترح الذي جاء به المبعوث الأمريكي إلى اليمن بالمؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه، واعتبر أنه يمثل الرؤية السعودية والأممية. وأوضح عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا إنهاء فيه للحصار ولا وقف لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي، مؤكدا أن من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان، وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء. وحول المساعدات الإنسانية، وصف عبد السلام ما قاله المبعوث الأمريكي بشأن وصولها لليمن وعدم وصولها إلى مستحقها بالسقطة الكبيرة جدا. تتواصل التظاهرات والاحتجاجات في عدة مناطق في لبنان على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، فقد نفذت مجموعات من الحراك الشعبي أمس تظاهرة حاشدة في بيروت، حيث تجمهر المتظاهرون أمام وزارة الداخلية لينطلقوا من بعدها في مسيرة باتجاه مصرف لبنان ومن بعدها إلى المجلس النيابي. ويطالب المتظاهرون بالإسراع في تشكيل حكومة ومحاسبة الفاسدين، حيث تأتي هذه التطورات في ظل الفشل بتشكيل حكومة جديدة في البلاد وانتظار رد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على مبادرة الرئيس ميشيل عون. أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع القوات الصهيونية شرق نابلس. وقال مسؤول لجنة الدفاع والاستيطان في القرية إن وزير العمل كان بين الجرحى، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته من قبل القوات الصهيونية برصاصة بالقدم والاعتداء عليه بالضرب خلال مشاركته بالمسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن نابلس. إلى ذلك اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيون في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بإطلاق وابل من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي صوبهم وسط انتشار مكثف بالمكان. رحب مجلس الأمن الدولي بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة. ودعا المجلس في بيان رئاسي الحكومة الليبية الجديدة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 من كانون الأول المقبل، داعيا أيضا جميع الأطراف لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في ليبيا. كما أقر مجلس الأمن في بيانه بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها. وكان البرلمان الليبي صوت الأربعاء الماضي بالموافقة على حكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد دبيبة في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة. دان البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعا في قرار صادر عنه إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووقف أحكام الإعدام في البحرين. وصوت على القرار 689 نائبا في البرلمان الأوروبي، ودان إعدام الشهيدين أحمد الملالي وعلي العرب والحكم بإعدام محمد رمضان وحسين موسى، مستنكرا بشدة استئناف عقوبة الإعدام التي طالب بوقفها، كما طالب القرار الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء الحقوقيين وسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، ومن ضمنهم السنيكس والخواجة والشيخ علي سلمان وحسن مشيمة، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. قائد قوات فيلق القدس يتوعد أمريكا بالرد في الوقت المناسب على جريمة اغتيال الشهيد سليماني. أنصار الله تؤكد أن ما قدمه المبعوث الأمريكي مؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه. تظاهرات والاحتجاجات في عدة مناطق في لبنان على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية. إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا الكرام، أحبتنا، مستمعينا، أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم يقين وثقة في الله بأن ما مضى خير وأن الآتي أجمل إن شاء الله بالفرح والفرج. طاب يومكم وأسعد صباحكم. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر، دنيا شباب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. موضوع حوارنا لهذا الأسبوع، أي في يومي السبت والاثنين، هو الشباب وفترة الخطوبة. إذن تابعونا أحبتنا الأفاضل مع موضوع الشباب وفترة الخطوبة عبر أرقام هاتفنا المباشرة، وأرفدونا بمشاركاتكم بملاحظاتكم للبرنامج عبر أرقام هاتفنا، وهي 2201-3762، أيضا 2201-3762 و2201-3848، رقم العاصمة طهران 0-98-21. Thank you. رقم الواتساب 0-98-93-88-74-50. الشباب وفترة الخطوبة. نحييكم أحبتنا الأفاضل، نحيي كل مستمعينا الكرام، ونحيي شبابنا الأعزاء، خصوصا شبابنا الذين هم على أعتاب الخطوبة، على أعتاب الزواج، على أعتاب بداية حياة جديدة. إن شاء الله نستفيد منكم، تستفيدون منا في طرح هذا الموضوع للدخول بوعي أكثر وأكثر في قضية الزواج. فترة الخطوبة تعد المرحلة التي تسبق الزواج، يتم خلالها التعارف، التقارب بين الشريكين، لذلك يمكن اعتبارها من أهم المراحل التي سيمران بها في حياتهما، والتي ستؤثر عليهما وتحدد طبيعة علاقتهما فيما بعد. على الرغم من كون فترة الخطوبة أحبتنا الكرام هي الفترة المفضلة والمحببة عند الشريكين، حيث يقضيان فيها أجمل وأمتع الأوقات واللحظات، إلا أنه في بعض الأحيان قد تشوبها بعض الخلافات والمشاكل نتيجة لكثرة الضغوطات والتغييرات التي قد يواجهانها، والتوتر الذي قد ينشأ بسبب العديد من العوامل مثل التخطيط لحفلة الزفاف، الضغوطات العائلية، التحديات المادية. لذلك إن لم يتم التعامل مع هذه الأمور والخلافات جميعها بحكمة وعقلانية من قبل الخطيبين، يعني الفتاة والشاب، سيكون لها تأثير سلبي على علاقتهما، وسيفقدان المتعة والفائدة المرجوة من هذه المرحلة. عليه أيها الإخوة والأخوات، ومن الضروري أيضا أعزائنا الأفاضل، أن نتوقف عند أهمية هذه الفترة وكيفية استثمارها من أجل أن نحظى بمستقبل وحياة زوجية هانئة. لكن أحبتنا الأفاضل، كيف نجعل فترة الخطوبة ناجحة؟ فترة الخطوبة هي فترة التعارف بين الشريكين، والتي كما ذكرنا تسبق الزواج، فلهذا تعتبر من المراحل المهمة جدا 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 بالنسبة للفتاة والشاب. لذا اليوم إن شاء الله نريد أن نتحدث بأنه هل يعني ما هي سلبيات فترة الخطوبة، ما هي إيجابيات هذه الفترة، وهل حقيقة الشاب والفتاة سيتعرفان على بعضهم البعض بأدق التفاصيل في فترة الخطوبة؟
الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا هادينا.
الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا، والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا هادينا.
الزوجة سكن ومودة، تكون له وحدة.
الزوجة سكن ومودة، للزوج تكون له وحدة.
وتصون السر كذا ودة،
وتصون السر كذا ودة.
ونعيش جميعا راضينا راضينا.
الفرح هل بوادينا وأضاءت منه ليالينا، والله.
نرحب بالدكتور درداح الشاعر، الباحث الاجتماعي والتربوي من فلسطين. دكتور، كيف نحول فترة الخطوبة إلى فترة يحصل الطرفان فيها على الاستعداد اللازم على حياة زوجية سعيدة؟
هي فترة الخطوبة في حقيقة الأمر هي فترة إعداد للزواج. في هذه الفترة يكون هناك شكل من أشكال التواصل والتفاهم حول المستقبل الحياة، ولابد أن يعد الشباب قبل أن يبدأ بالخطوبة إلى ما يعرف بالتأهيل نحو الزواج، بمعنى أن يتعرف ما له وما عليه في قضية الزواج، أن يتعرف على أن الزواج هو تضحية، الزواج هو مسؤولية، الزواج هو تحمل أعباء في سبيل استقرار الحياة الزوجية. وبالتالي يجب أن يدرب الشباب عبر دورات معينة، دورات تسعى إلى تأهيل الشباب نحو قضية الزواج أو نحو فكرة الزواج، يتعرفون من خلالها كل على حدة، يعني المرأة تتعرف على المتطلبات الضرورية والشرعية لأن تكون زوجة صالحة، والشاب يتعرف أيضا على المتطلبات الضرورية التي تجعل منه زوجا للمستقبل. ولعل أهم هذه المتطلبات المتطلبات الشرعية والمتطلبات الاقتصادية والمتطلبات النفسية والعقلية، لأننا نعلم أن الزواج يشترط ثلاث شروط: العقل والإسلام والباءة. وبالتالي أنا أتصور أنه الشباب يجب أن يتلقوا تدريبات أو تأهيلات معينة عبر دورات يتعرف من خلالها الشاب على ما له وما عليه، وكذلك الحال الفتاة تتعرف على ما لها وما عليها، حتى إذا التقيا كان لديهم يعني باعا طويلا في فهم المشاكل والتغلب عليها يعني بأسرع ما يمكن. وبالتالي يجب أن يترك لهم الفرصة الكاملة ليحلوا مشاكلهم ويتعرفوا كل منهما على الآخر، وبالتالي إذا ما نشأت مشكلة ربما يتدخل الكبار في المساعدة، لكن لا يكون موقفهم حاسم في حسم المشكلة.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم الله.
حياكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، واستمعنا إلى رأي الدكتور درداح الشاعر الباحث الاجتماعي والتربوي، ونشكره جزيل الشكر الدكتور درداح. ممكن كلامنا هذا يكون مكرر بالنسبة لقضية فترة الخطوبة، ونتحدث الآن عن بعض المواضيع يعني تحدثنا مسبقا عنها وسمعتم مسبقا عنها كثيرا كثيرا، لكن بما أننا نريد أن نتكلم عن موضوع أهمية فترة الخطوبة، ما هي سلبياتها ما هي إيجابياتها في يوم السبت والاثنين، فنبسط الموضوع يكون أحسن برأيي. الخطوبة مرحلة أساسية في العلاقة بين الرجل والمرأة المقبلين على الزواج، والخطوبة لا تقتصر على مجتمع من المجتمعات، بل تعتبر تقليدا لدى معظم المجتمعات والثقافات، وإن اختلفت مسمياتها أو ترتيباتها بين ثقافة وأخرى، حتى ممكن أن تختلف في آدابها ورسومها وعاداتها وتقاليدها أيضا، لكن الأصل فيها واحد في كل المجتمعات، أصلها واحد بأن هناك فترة خطوبة يمران بها الزوج الفتاة والشاب، وتجدون أحبتها الأفاضل بعض القواعد والقوانين التي يسنها المجتمع الضيق مثل العائلة أو القرية، وتتعلق بمدة الخطوبة ومدى تطور العلاقة بين الشريكين أثناء هذه المرحلة. لكن بصفة عامة الخطوبة هي المرحلة التي تسمح للشاب والفتاة أن يتقربا من بعضهما أكثر من خلال التعرف على مميزات كل منهما وصفاته عن طريق الأحاديث التي تدور بينهم والمواقف التي يتعرضون لها. والخطوبة تعتبر تجربة فردية محضة كبصمة الإبهام. طبعا أنا أقرأ هذا النص الذي أمامي، لكن في قرارة نفسي مستمعين الأفاضل ممكن بعض الكلمات لا أؤيدها لأنه قضية الخطوبة بأنها تكون كبصمة إبهام، تكون هذه المسألة وهذا الموضوع يكون بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون هذه الفترة بكل وعي وعقلانية ولا تسيطر وتتسلط عليهم الأحاسيس والمشاعر، لأن هذا الشيء المعروف بين أكثر المجتمعات بأنه في فترة الخطوبة مهما كان هناك التعامل مع بعضهما البعض، مهما كان هناك التعرف أكثر على خصوصيات بعضهم البعض، لكن إذا لم يجتمعوا تحت سقف واحد فتقريبا نستطيع أن نقول بأنه من غير الممكن بأننا نقول نعرف هذا الشخص المقابل 100%. لماذا؟ لأنه إذا اجتمع تحت سقف واحد فأكيد هناك ستظهر الأنا الحقيقية والواقعية التي خبئت بالنسبة للطرف المقابل. فلهذا نقول في فترة الخطوبة المشاعر العواطف تكون يعني هي صاحبة الكلمة تقريبا في هذه الفترة. لهذا أنا أقول بأنه كبصمة إبهام ممكن يكون في هذا التعبير غلوب وإفراط وتفريط في هذا التعبير وهذه العبارة، لكن على كل هي تجربة شخصية، ونستطيع أن نقول بأن تبقى المعيار الرئيس يعني لهذه المرحلة وهي مرحلة الخطوبة. لذلك ممكن هناك من الصعب أن يعني نوجد قواعد منظمة لفترة الخطوبة أو قوانين دائمة لتسيير هذه الفترة بنجاح، لكن أنا أترك كل حتى أرائي الشخصية أيضا أن أتركها وأترك الأحاديث هذه كلها إن شاء الله لكي نتحدث مع ضيفتنا الكريمة إن شاء الله عبر الهاتف، ونرى كباحثة في علم النفس الاجتماعي هي ما هي رؤيتها حول هذا الموضوع، وبماذا تنصح المقبلين على الزواج بالنسبة لفترة الخطوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة لي للمشاركة بهذا البرنامج القيم وإبداء رأيي بخصوص الخطوبة وفترتها والغرض من عدها. الحقيقة فترة الخطوبة هي فترة مهمة.
مرحلة والتي تسبق مرحلة الزواج وهي مرحلة الخطوبة التي فيها يتعرف الخطيبان على بعضهم البعض، والتي تكون هناك التقاء في نطاق الشرع الذي حدده الإسلام لنا، ولذلك هناك
أحبتنا الأفاضل. إن شاء الله نستمع إلى هذه الأصوات الكريمة، إلى أصوات مستمعي الأفاضل بشكل كامل في طيات البرنامج، ونرى أنتم ما هي وجهات نظركم حول قضية فترة الخطوبة، وإن شاء الله نتمنى أيضا عبر الواتساب تتواصلون معنا وتبدون بآرائكم حول هذا الموضوع. وقفة مع ومضة شبابية ونعود إليكم، والعود عود أحمد كما كان يقول الزميل السيد أحمد نجف في برنامج دنيا الشباب.
ومضة شبابية.
تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. يذهب الباحثون والمهتمون بشؤون الزواج والأسرة إلى أن تحقيق أهداف الزواج ينبغي أن يتم على أسس صحيحة في مقدمتها حسن الاختيار، وقد أظهرت الدراسات أن النسبة الكبرى من حالات الطلاق تتم قبل الدخول، والسبب الرئيسي هو سوء الاختيار. هذا بالرغم من أن فترة الخطوبة هي فرصة لكلا الطرفين بأن يتعرفا أكثر على بعضهما البعض والتفاهم على الكثير من الأمور، كما يشير المختصون إلى أن عدم استثمار هذه الفترة بشكل صحيح يؤدي إلى كثير من المشكلات، فهي فترة متاحة للطرفين وللأهل بأن يتعرفا أكثر على بعضهما، إلا أنه ومع ذلك قد تحدث خلافات ومشكلات قبل الزواج، وأحياناً تكون قبل حفل الزفاف بيوم، خصوصاً أن بعض هذه الخلافات قد يصعب تحديد سبب رئيسي ومعقول ومنطقي لها، فهي أحياناً تنتج عن كلام يلقيه أحد الطرفين أو طلبات من أهل الخطيبة أو تدخلات خارجية.
نعم أحبتنا الكرام، حينما نقول بأن يجب أن تتذكروا فنقصد هنا أعزائنا الأفاضل، فتياتنا وشبابنا الأعزاء الذين هم مقدمون على مرحلة الخطوبة، وإن شاء الله يا رب يا رب أنه الله يسعد كل الشباب كل الفتيات يا رب العالمين ويقضون هذه الفترة بأحلى وأجمل وأمتع شكل إن شاء الله. هي مرحلة انتقالية فترة الخطوبة، ومن المفترض أن تنتهي بالزواج، لكن إخفاء أي حقائق في هذه الفترة لن يجدي نفعا عزيزتي الفتاة عزيزي الشاب، لأن هذه الحقائق ستتكشف لاحقا، هذا ما قلته قبل قليل، بأن مهما حاولنا بأن إعطاء الوجه الجميل إعطاء الصورة الجميلة عن أنفسنا للطرف المقابل، هذه الفترة أكيد سوف تنتهي، أكيد لها نهاية، فأكيد سوف ينجمعان الفتاة والشاب تحت سقف واحد، هناك لا يستطيعان كما نقول باللهجة العامية بأن يمثلان على بعضهما البعض، بأن يبقى هذا القناع موجود على وجههما، أكيد سينصدمون يتفاجؤون، أو بالأحرى لنقول بأنهم سوف يكونون أمام الأمر الواقع أمام الحياة بكل حذافيرها بكل تفاصيلها، فلا يجدي نفعا قضية التمثيل على بعضهم البعض، قضية أن يضع قناعا على وجههما وأن تكون منهم تصرفات أو حتى كلمات وجمل خاصة بتلك الفترة فقط، يعني فترة الخطوبة، لأن بعد الزواج ليس معقولا، يعني ليس من المعقول أبدا أبدا بأن الشخص يستطيع إلى آخر عمره يستمر بهذا الطريق، حتما سيكشف عن حقيقته عن الأنا المتخفية والمتخبية في داخله ويظهر على حقيقته كما يقال. مرحلة الخطوبة ممكن باستطاعتنا أن نقول بأنه يصعب في هذه المرحلة إيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة، لذلك يجب أن تتميز هذه الفترة أي فترة الخطوبة بصراحة مطلقة. طبعا على فكرة نحن هنا نؤكد على قضية الصراحة المطلقة، لكن إن شاء الله نسأل ضيفة البرنامج بأنه إلى أي مدى تكون هذه الصراحة، لأنه أنا كشخص لأقول بأن قرأت كتب علم النفس لا أقول أكثر من هذا، حتى الصراحة أيضا بجماليتها بحلاوتها لكن لديها حدود، يعني حتى هناك الكثير من العلماء النفس لا ينصحهم الفتاة أو الشاب بأن تكون صراحة مطلقة، حتما هذه الصراحة أيضا لها حدود وقوانين وضوابط أيضا، لكن مطلوبة الصراحة في فترة الخطوبة مطلوبة. إذن الآن أشرنا إلى نقطتين لشبابنا الأعزاء، النقطة الأولى قضية هي إظهار الحقائق بما هي، يعني إظهار بدون أن يضعوا نقابا على وجوههم بدون تمثيل أمام بعضهم البعض، يكون على طبيعته، لنقول هكذا بشكل مبسط أكثر، الشخص يكون على طبيعته لا يعني يتصرف بطريقة بأي طريقة كانت، فأكيد هي ستصدم الطرف المقابل بعد فترة الخطوبة. هاي المسألة الأولى بأن يكون على طبيعته، هذه بالنسبة للخطيب أو الخطيبة. النقطة الثانية هناك صراحة تكون موجودة بين الطرفين فهذه من النقاط المهمة جدا للتعرف أكثر وأكثر على سلوكيات أخلاق الطرفين في هذه الفترة وانتهاز الفرصة لإنجاح حياتهم الزوجية.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا الآن ويشاركنا في هذا الموضوع، هو الشباب وفترة الخطوبة. إذن تحدثنا عن نقطتين مهمتين في فترة الخطوبة، ونرجو إن شاء الله من شبابنا الأعزاء فتياتنا العزيزات بأنه إن شاء الله يأخذونها بعين الاعتبار، الأشخاص الذين الآن هم مقدمون على فترة الخطوبة أو يمرون في هذه الفترة. أيضا طيب مخرج البرنامج يشير إلينا بأن هناك مشاركات صوتية نستمع إليها، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله مع نقاط أخرى من الشباب وفترة الخطوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة لي للمشاركة بهذا البرنامج القيم وإبداء رأيي بخصوص الخطوبة وفترتها والغرض من عندها. الحقيقة فترة الخطوبة هي فترة مهمة جدا للتفاهم بين الخطيبين ومعرفة الآخر، الأول للآخر، من خلال الخروج، من خلال الحوار، من خلال بعض التجارب البسيطة خلال هاي الفترة. الحقيقة يعني هاي فترة تفاهم يعني بها، وكل واحد المفروض يبين كل يعني حقيقته. أتمنى أن ما يكون هناك خداع أو زيف أو قناع بهذا الفترة، لأن هاي بالأخير راح تكون فد مشكلة بالمستقبل، وفد مشكلة للطرفين وأذية للطرفين بحقيقة. يعني أفضل أول شيء بالخطوبة أن يكون نزع الأقنعة، أول شيء أن يكون كل واحد يبين حقيقته وشروطه وطبعه، اللي يحبه اللي يكرهه. يعني هاي الفترة مهمة جدا، مهمة أن يكون واحد متفهم للآخر، واحد منطي فد مساحة صبر للآخر. يعني مثلا احنا عندنا فد وحدة من الصديقات أثناء فترة خطوبتها، تعرفون أنت كل فترة خطوبة الخطيبين يروحون للملاهي مدينة الألعاب من هالحكي، فكانت هي وصديقتها هناك منتظرة خطيبها على اعتبار يجيها، فدت العرب عربت الموت، ف جاء القدر ان هاي البنية ما تدري من فطاريتها قعد ولد يمها، وصديقتها قعدت ويا غير بنية ما تدري. يعني تعرفين يعني هاي الاشياء المفروض كل واحد يكون بالحسبان هاي الامور، احترام مشاعر الاخر بهالخطوة هذه. فاكو ناس يعني عفوية تتصرف، فدخل علي شاف هذا الولد قاعد يمها، هي ما تدري شنو القصة، مش أتفد مشكلة في خلاف من باب الغيرة، لا هو أعطاها مساحة للتفاهم وفهم بأن هي كذا يعني ما تدري عفويا، ولا هي أيضا حسبت اعتبار بهذا الوضع بأن هي مخطوبة ولازم أن تنتهي بهذا الخصوص. فالمهم فبعدين صالحناهم وانتهى الموضوع وانتهى الإشكال، ويعني الحمد لله. فهو يصير يعني بهاي الفترة يصير أخطاء هيجي، يصير مشاكل هيجي، ونقول الحمد لله والشكر على كل حال، والله يهني خطيب بخطيبك إن شاء الله يا ربي، وبرجع سلاما على أمة محمد كلها وعلى العالم أجمع، ويا ربي يا ربي يكون كل سنين يكونوا سعيدين، آمين يا رب. لمياء شاكر، كربلاء، العراق.
هناك مرحلة التي تسبق مرحلة الزواج، وهي مرحلة الخطوبة التي فيها يتعرف الخطيبان على بعضهم البعض، والتي تكون هناك التقاء في نطاق الشرع الذي حدده الإسلام لنا، ولذلك هناك ضوابط شرعية يجب أن يتمتع بها الخاطبان. ونحن نقول هنا هذه الفترة مهمة ومميزة للتعرف على بعضهما البعض. المخطوبان يحتاجان للغة تفاهم تجمع بينهما. هناك قواسم مشتركة يجب أن يتم الاتفاق عليها خلال مرحلة الخطوبة، والتي قد تجعل هذا الزواج ناجحا ومميزا. ومن هذه الضوابط علاقة الشاب بخطيبته، علاقة الشاب بأهله، علاقة الشباب باللبس بالمظهر التي يجب على أن تكون زوجته المستقبلية بذلك. وهو يحتاج منها أن يعرف ما هي طبيعة أهوائها، ما هي مزاجها، ما هي تصرفاتها الفكرية، معتقداتها الإسلامية، توجهاتها التي يجب أن يتطلع إليها الشاب في المستقبل. ولذلك نقول هناك هذه المرحلة مهمة، ويجب أن يختار الشاب بعناية خطيبته، ويجب أن يختار الأوقات ليصل إلى المعلومة التي تهمه، ويصل إلى مرحلة التفاهم بين الخطيبين في خلال هذه المرحلة ليجعل الزواج ناجحا ومستمرا. رضوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
طيب نشكر الأخت والأخ الكريم الذين اتصلا بالبرنامج، شكرا جزيلا لكما. ولو سمحتم قبل أن ننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف، نستمع إلى هذه المشاركة الصوتية للأخ صبحي عبد الحميد والذي يقول فيها:
صباح الخير لكم جميعا الأخت منار. بسم الله الرحمن الرحيم. كان في قديم الزمان يتزوج الرجل من المرأة بدون أن يراها، وهذا كان على زماني النوادي لم يرى أمي، وكان زواجا ناجحا. ليس معيار الخطوبة أن أخطب ولمدة سنة أو شهور أن أتعرف على خطيبتي هي جيدة أم جيدة. هذا الخطوبة هي شعور، لو استمر الخطوبة 5 سنوات 10 سنوات تبقى الشعور هي متلائمة مع بعضهم مع البعض. ولكن أين عندما يتزوجاني وتحت سقف واحد واستمرعني بعد 2-3 سنين، وهنا قد تبدأ الخلافات البسيطة ثم تكبر. إذن الخطوبة ليست هي معيار لفهم الآخر وأن هذا جيد وهذا غير جيد. شكرا لك أخت منار لكم.
طيب شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد، كان هذا رأي الأخ صبحي حول قضية فترة الخطوبة. لا أدري ضيفة البرنامج نعم انضمت إلينا الآن. طيب قبل أن ننتقل إلى ضيفتنا الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، نستمع معا أحبتنا بأن إلى فقرة مهارات للنجاح، ولنرى بأنه ما هي المهارات التي يجب علينا أن نتسلح بها، أن نتقنها لكي نصل للنجاح إن شاء الله.
مهارات للنجاح.
تحية مجددة لأصدقائنا الشباب. فيما يلي بعض النصائح التي من المفضل اتباعها، وذلك للحصول على علاقة سليمة وناجحة خلال فترة الخطوبة. أولاً، الثقة المتبادلة بين الخطيبين والإيمان بقدرات ومهارات الشريك وتقديم الدعم والمساندة له بشكل دائم. على كل من الخطيبين منح شريكه المساحة الخاصة به وعدم تقييد حركته ومحاصرته ومطالبته باستمرار بقضاء الوقت معها. كما تعتبر محاولة التحكم بالشريك وتصرفاته نوعاً من عدم الثقة به، مما قد يؤدي إلى نفوره ورغبته بالابتعاد. ثانياً، التزام الصدق والصراحة عند التعامل مع الشريك والابتعاد تماماً عن الكذب أو إخفاء الحقيقة، فمثل هذه التصرفات تعمل على كسر الثقة وتدمير العلاقة. ثالثاً، الاحترام المتبادل من أساسيات نجاح العلاقة بين المخطوبين، حيث إنه يجب على الشريكين إبداء كامل الاحترام والتقدير لآراء الشريك وأفكاره وأهدافه حتى وإن كان هناك اختلاف بينهما. كما يجب عدم التقليل من شأنه أو السخرية منه أو إحراجه خاصة أمام الآخرين. فمثل هذه الأمور قد تؤذي مشاعر الشريك وتؤثر سلبا على العلاقة مع مرور الوقت. شكرا لكم وعودة إلى متابعة البرنامج.
نحيي ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام، تحية لك يا عزيزتي ولجميع مستمعي إذاعة طهران.
شكرا شكرا عزيزتي أستاذة نسرين. بداية نحن تحدثنا عن قضية الخطوبة بأن هناك هو أمر الخطوبة أمر واحد لكن يختلف في التقاليد والعادات من مجتمع إلى مجتمع، من بيئة إلى بيئة. لكن أساسا أنت حضرتك كباحثة في علم النفس الاجتماعي، هل من اللازم بأن تكون فترة خطوبة بين الخطيبين لإنجاح هذا الزواج؟
نعم، عندما نتحدث عن فترة الخطوبة نحن كما تفضلت وتحدثت بالمقدمة لأن هي من الفترات الأساسية والمهمة جدا في بناء وتأسيس الحياة الزوجية. وهي تعتبر الدعامة أو الركيزة الأولى لبناء هذه المؤسسة. فبالتالي بقدر ما نحسن اختيار الشريك بالدرجة الأولى وبقدر ما نكون على طبيعيتنا وعلى حقيقتنا أمام الآخر في هذه الفترة بقدر ما بالفعل نستطيع أن ننجح في هذه المرحلة القادمة.
طيب إذن حضرتك في البداية أستاذة نسرين، أنت في البداية حضرتك تدعمين وتؤيدين فكرة فترة الخطوبة.
عفوا أؤيد ماذا؟ لم أسمع جيدا.
فترة الخطوبة، بأن تكون هناك فترة خطوبة بين الخطيبين.
بالطبع بالطبع. طيب. الخطوبة هي الأساس بالطبع كما ذكرنا، لأنها من خلال هذه المرحلة من خلال هذه الفترة يمكن التعرف أكثر على الآخر. لربما الخطوبة تأتي ليس بالضرورة أن يكون هنالك البعض قد يخاف من الموضوع، ولنكن صريحين كتب الكتاب وبحال ما مش الحال أنا بصير تعتبر نفسها مطلقة.
طيب أستاذة نسرين أنا أعتذر جدا أستاذة نسرين جدا جدا أعتذر على هذه المقاطعة، لكن قبل أن تنتقلين إلى موضوع يعني إلى تتحدثين أكثر عن هذا الموضوع، أنا قبل قليل استمعنا إلى مشاركة صوتية من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، قال بأنه في زمن آبائنا أجدادنا كانوا يتزوجون ولم يروا بعضهم البعض الخطيبين، لكن كانت هناك زواجات ناجحة أيضا في ذلك الزمن. أنت ما هي وجهة نظرك؟
ومن قال ومن قال له أنه كانت هناك زواجات ناجحة؟
لا في أكيد تجارب. طيب
يعني بعدين مفهوم الزواج الناجح برأيي شو هو؟ ما علي بدي أسأل، هل يا ترى هي أن تكون المرأة رحم للإنجاب وليس فقط كائنا للإنجاز، وأن تكون المطيعة له وتقول له كل شيء نعم 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 بأمرك ولا يوجد لها هذه المساحة؟ أنا أقول لو سيدتي الكريمة والغالية والعزيزة
عزيزتي،
لو كان كل الرجال مثل الإمام علي سلام الله عليه
الله،
ولو كانت كل السيدات مثل السيدة الزهراء روحي فداها
سلام الله عليه
أوكي بدون خطوبة بدون
تفضل الزوج.
ولكن لا ولكن بالطبع الأمور تتغير، الأمور تختلف. يعني الدين وجد، ما هي المشكلة عزيزتي؟ هنالك البعض يقرأ الدين كما يريد هو ومن زاوية ضيقة جدا جدا
كما يريد ويحب.
الإسلام الدين أحسنتي، الإسلام الدين المحمدي الأصيل هو من وضع المرأة في خانة يعني رائعة ومتقدمة جدا، هو من أعطاها حرية الاختيار يعني، وأسس لي هذه المفاهيم الحياة الزوجية بطريقة أن يكون المودة والرحمة، ولا أن تكون المرأة هي تحت سطوة الرجل كما يدعون أو يفهمون بأنه الرجال قوامون على النساء بطريقة محفوظ بالشرع لأنه مش اختصاصي. ولكن هذه يعني تدوير المفاهيم وعدم إبعادها وإبعادها بالأحرى عن المعنى الحقيقي للدين وللإسلام، فبالتالي أسست لكي نقع في هذه المشاكل وفي تصور بأنه الحياة الزوجية وبأنه المرأة هي مثل السجادة كل مرة بدها نفضة، يعني بدها تعنيف وبدها ضرب. لذلك نقول، ونعود للسؤال الذي طرحتيه عزيزتي،
إذن فقط نقول للأخ صبحي عبد الحميد بأن زمان آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا كان يفرق عن زماننا الآن، صحيح؟
طب لا يوجد شيء، لا يوجد شيء باق على ما هو عليه. أيضا لا يمكن أن ننسى عاملين مؤثرين. العامل الأول هو كما نقول الانفتاح، الانفتاح العلمي، ولا أقول الانفتاح ما حدا يفهمني بطريقة غلط، لا، الانفتاح العلمي، الانفتاح العملي والمهني للمرأة كما نصت القوانين وحتى كما نصت الرسالة السماوية. ولذلك انظري في الجمهورية الإسلامية، وأنت الآن تعيشين في الجمهورية، كم هنالك مساحة كبيرة للسيدة وللمرأة بأن تصل إلى أعلى المستويات. وهنا أذكر أيضا عندما يتحدثون عن المرأة، أذكر يعني سيدة أنا قرأت لها يعني إيرانية، وأكون لها كل الاحترام والمودة ورحمها الله، هي السيدة مرضية دباغ. كم كانت هذه المرأة مؤثرة وفي كل الميادين والمجالات، وكانت ثقة روح الله المساوية الخميني. فبأي حال أنتم تقولون بأن يعني من يدعي ولست أنتم من يقولون بأنه علينا أن نتزوج كما الماضي؟ الماضي اختلف، هنالك كثير من الأمور تغيرت، ومن قال بأن الماضي كان مقدس وكان هو على حق وكان هو صح؟ بالعكس، نحن الآن نعيش من وطأة بعض العادات والتقاليد التي دمرت الإنسان ودمرت هذه الاستقلالية لديه. لذلك نشاهد بعض المفاهيم والأعراف لازالت موجودة في بعض العقليات الذكورية داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وخاصة تلك التي تقول أن الرجل هو سيد ويجب على المرأة أن تخضع له وأن تقبل به، ويجب أن لا تقول لا لمن يأتي لخطبتها أو لزواجها. كل هذه المفاهيم بنت لحياة زوجية تعيسة، تقول بأنها تخجل من أن تتركه، والآن تكون الضحايا هي الأطفال. لذلك يا سيدة ويا عزيزة الكريمة، عندما نقرأ الدين بمعناها الحقيقي، وعندما نقرأ الإسلام بأبعاده الإنسانية وهو منتهى الإنسانية والأخلاقية، فبالتالي كل هذه الأمور يتم دحرها، وبالتالي كما نقول نتحرر منها لنحلق في فضاء الدين الأصيل الذي أعطى الكرامة والعزة للإنسان لكي يكون على صورة الخالق. لذلك تأتي فترة الخطوبة لتكون هي مرحلة أساسية ومهمة جدا لكشف الآخر. وهناك أيضا عزيزتي اسمح لي أن أقول هذه الكلمة، حتى في بعض الأعراف والتقاليد المتوارثة مفهوم خاطئ للخطبة. يعني تلاحظين أن البعض على مواقع التواصل يعتبر بأن الخطوبة نحن ظهرنا، نحن حطينا قصينا قالب الكاتو، نقلنا المرحلة العزبة إلى مخطوبة، وأنا وخطيبي من قال لك هذا الأمر؟
أحسنتي.
أو قال لك هذا الأمر؟ الخطوبة هي التعرف على الشريك الآخر، معرفة مدى يمكن أن أتفاهم، مدى الانسجام والتفاهم، ومدى التقارب الفكري والثقافي. ومن تعتبر، وهنا المشكلة الخطيرة، من تعتبر بأنه ربما يتغير بعد المؤسسة بعد أن نتزوج هي خاطئة. من تعتبر بأنه لا يمكن أن نكشف الشريك إلا بعد أن نصبح تحت البيت الزوجي، كمان هون المصيبة أكبر وأكبر. لأنه بكل صراحة،
طيب على فكرة أنا أستاذة نسرين عزيزة قلبي، أستاذة نسرين، أنا طبعا في بداية البرنامج أشرت إلى هذا الموضوع، قلت بأنه مهما يعني تكون فترة الخطوبة مطولة، لكن حينما يجتمعان تحت سقف واحد فيكون هناك يعني تعرف أكثر وأكثر في بيت العش الزوجي كما يقال. لكن أنا أيضا أضيف إلى كلامي في بداية البرنامج بأنه لماذا يتعرفون تحت سقف واحد على بعضهم البعض أكثر وأكثر؟ لماذا؟ لأنه إذا كانت هناك الصراحة، إذا كان هناك عدم الكذب، إذا كانت هناك التفاهم موجود، أكيد في فترة الخطوبة سيتعرفان على الكثير من صفاتهما. لكن هناك أشخاص بأنه ممكن لا تكون لديهم تلك الصراحة، حتى ممكن من الخجل، شخص يخجل بأن يبرز أحاسيسه وأخلاقياته، فتنصدم المرأة وينصدم الرجل حينما يدخلان إلى البيت الزوجي ببعضهما البعض. لهذا أنا قلت بأنه مهما تكون فترة الخطوبة طويلة، فممكن أن لا نستطيع بأن نجزم ونقول بأنهم سيتعرفان على بعضهم البعض بشكل كامل. أنا جدا أعتذر أستاذة نسرين، ما لا أدري، معنا اتصال هاتفي لأخت زينب الدراج من العراق، نستمع إليها ونعود إليك إن شاء الله. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال لو سمحتم.
أي تفضلوا.
كيف يمكن للفتاة تحديد المستوى الذي يفتحه خطيبها لتدخل الآخرين في الحياة الزوجية ولا سيما والديها؟
طيب شكرا لك زينب الدراجي. أستاذة نسرين، السؤال اللي سألته زينب الدراجي أعتقد يحتاج إلى ربع ساعة نتكلم مع بعض، أليس كذلك؟
نعم. أنا صراحة لم أسمعه جيدا، لأنه
أنا أكرر السؤال على عيني أستاذة نسرين، أنا أكرر السؤال، لكن صدقيني يعني من بقي لدينا أقل من دقيقة لختام البرنامج. لا أدري إذا كانت يعني إذا كانت هناك الإجابة لديك إجابة مختصرة على قدر دقيقة نستمع إليها، إذا لا إن شاء الله يا رب الاثنين إن شاء الله نتكلم معك أكثر وأكثر، لأن هناك الكثير من الكلام موجود لسه ما طرحنا. السؤال هو بأن تقول للأخت يعني بهذا المضمون، بأنه كيف بإمكاني أن أحدد المستوى الذي يعني يفسحه خطيبي لتدخل الآخرين في الحياة الزوجية لا سيما لوالديه؟
نعم، هذا بحاجة إلى وقت طويل للحديث عنه كما تفضلت.
حياك الله.
لأنه بشكل سريع جداً.
أنا كتبت السؤال. أي تفضل.
أقول بشكل سريع جداً يعني وحتى اسمح لي تعقيباً على ما تفضلت.
أي تفضلي.
لأنه بموضوع اكتشاف الزوج تحت سقف البيت الزوجي. عقلك براسك بتعرف خلاصك لو كان بمرحلة الخطوبة، لو كان بمرحلة أي مرحلة، البخيل يمكن كشفه، المعنف يمكن كشفه، من هو لديه سلوكيات خاطئة يمكن كشفه، ولكن ماذا نقول؟ ماذا تقول الفتاة في هذه المرحلة بشكل سريع؟ تقول أنه طيب خلص بتسعى أنه غيره. واحد
أحسنتي.
الشغل الثاني أنه ما شيء وتسمى علي وما في يطلع منه. أوكي؟
أو ممكن دكتورة أو عفوا أستاذة نسرين، أو ممكن يعني لأن في هذه الفترة تتغلب عليهم الأحاسيس والعواطف أكثر من العقلانيات.
مشان بيقول لك الحب أعمى.
يا الله أستاذة نسرين، أستاذة والله كان نفسي يعني نتكلم أكثر وأكثر، لكن للأسف الآن زملائنا في قسم الأخبار لديهم فترة إخبارية. وإن شاء الله يا رب يعني أنا أطلب منك هذا يوم الاثنين إن شاء الله تكونين معنا في البرنامج. طيب
أتشرف.
الله يخليكي. الله يخليكي. أنت الشرف. شكرا جزيلا حبيبة قلبي. شكرا الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. أشكركم جزيل الشكر أحبتنا الأفاضل، وإن شاء الله يا رب سنكمل هذا الحديث الشيق برأيي، لأنه كان برنامج جدا ممتع بالنسبة لي أنا طبعا. وأنا أشكر الأخت أيضا فاطمة الزهراء من العراق، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يا فاطمة الزهراء تشاركينا يوم الاثنين، لم يبقى لدينا الوقت لقراءة مشاركتك. أم علي الحسيني من العراق أيضا، أنا أعتذر جدا عن عدم قراءتي لمشاركتك. الأخت أم علي من البحرين أيضا، اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحة وأوسطه فلاحة وآخره نجاحة لما تحب وترضى يا الله. شكرا لكم أحبتنا، انتظرونا إن شاء الله في يوم الاثنين القادم بإذنه تعالى. إلى اللقاء.